الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، باب الوصايا، وفي بعضها كتاب الوصايا، وهذا هو الدرس الأول من هذا الكتاب. والوصايا جمع وصية، وهو تبرع بالموت بالمال بعد الموت، ويكون بالثلث فما دونه، ولو عدل إلى الربع والخمس لكان أفضل، لما صح عن ابن عباس في البخاري قال: لو أن الناس عدلوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. والوصية تكون في العينيات وتكون في المعنويات، وقد وصى الله عز وجل عباده بوصايا عديدات. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز وجل: ذلكم وصاكم به، في عدة مواطن من القرآن. وقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه عدة أحاديث، وفي بعضها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكان إذا بعث جيشا أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المؤمنين. والوصية مهمة، سواء في باب المعنويات كالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال منهج السلف الصالحين، أو الوصية بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر في طاعة الله عز وجل. وأما الوصية في العينيات فلها أحوال: تكون واجبة إذا كان عليه حق كدين أو وديعة، ويلتحق بها ما إذا كان له مال كثير فيوصي للأقربين ممن ليسوا بوارثين، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. أما الوالدان فقد دخل في الميراث ولا وصية لوارث، وأما غيرهم من الأقربين فإذا كان المال كثيرا فإنه يجب عليه أن يوصي لهم بما يستقيم به حالهم على قول لأهل العلم، وقال بعضهم بالاستحباب. الحال الثاني أن يكون له حق عند الناس فيستحب له أن يوصي حتى لا يضيع الحق ويرجع إلى ورثته. الحال الثالث أن يكون له مال ويحب أن يتطوع في أوجه الخير كبناء المساجد والمدارس وحفر الآبار وإعداد الطرق والوقف على المساكين وغير ذلك، وهذه من المستحبات، إذ أن فيها عمل بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إن فيها توسعة على المسلمين، ومن أوصى بما فوق الثلث وله ورثة فوصيته باطلة وليس له إلا الثلث، بشرط ألا يوصي لوارث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، وعليه بوب البخاري في صحيحه: لا وصية لوارث. وإذا قدر وأوصى لوارث من الورثة فالأمر إلى بقية الورثة، إن أحبوا أن ينفذوها نفذت، وإن منعوا إنفاذها ردت، ولا تصح الوصية إلا إذا كانت في مشروع. فلو أوصى على دور للسينماء، أو على حانة للخمر، أو على قبة وساد، فوصيته مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن الوصية على من تقدم من التعاون على الإثم والعدوان. والوصايا لها أحكام كثيرة تصح من كل عاقل بالغ، بل ذهب الإمام أحمد وغيره إلى صحتها من الطفل العاقل، وتصح من الكافر، وتصح من المسلم. ويجوز للإنسان أن يوصي لأبناء ابنه إن مات ولده قبل الأب، وأحب أن ينزلهم منزلة أبيهم بشرط ألا يزيد ما يأخذونه على الثلث، فإن زاد على الثلث لابد من تطييب الأبناء. وتصح الوصية على الذكر والأنثى، وأما العبد فلا وصية منه إلا أن يجيزه سيده، لأنه ليس أهلا للتملك، وإنما هو مملوك. ويستحب الإشهاد على الوصية حتى لا تضيع. وإذا مات إنسان عن دين ووصية قدم الدين، مع أن الله عز وجل يقول: من بعض وصية يوصي بها أو دين. قال العلماء: إنما قدم الوصية في اللفظ من أجل الاهتمام بها، وإلا فإن الدين مقدم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوصي بشيء، وقد ردت عائشة رضي الله عنها على من زعم أنه أوصى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالت: متى أوصى إليه؟ لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وما أوصى بشيء. وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله؟ الجمع أنه لم يوصي بشيء عيني لأشخاص بأعيانهم، وإنما أوصى بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أوصى بآل البيت وأوصى بالنساء: أذكركم الله في أهل بيتي، أوصيكم بالنساء خيرا، إلى غير ذلك من الوصايا. ويستحب أن تكتب الوصية، وإن أوصى بدون كتابة جاز، إلا أن كتابة الوصية حفظ لها، وكذا الإشهاد عليها. ويجوز أن يتراجع في الوصية بخلاف الهبة، لأن الهبة مال يملك في حينه، بينما الوصية مال يملك بعد الموت. ويستحب أن تقدم الوصايا في حال الصحة، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى، تأمل، تخاف الفقر وتؤمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وتصح الوصية إذا كانت عند الموت، بشرط ألا يعلم من حاله أنه يريد حرمان الورثة. واختلفوا في صحة الوصية بجميع ماله، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن لم يكن له وارث صح الوصية بجميع ماله، وذهب بعضهم إلى منع من ذلك. والذي يظهر أنه إن لم يكن له وارث صح ذلك، لأنه إنما منع من الوصية بجميع ماله حفاظا على حقوق الورثة. ويصح أن يوصي بشيء على الورثة، لكن ليس بعين لوارث بعينه، كان يقول هذه لزيد أو هذه لفلانة، ولكن يقول هذا الدار وصية ينفق على الأقارب والأرحام، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق ببيرحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في أقاربك وفي أبناء عمومتك. وإذا أوصى لأخ مثلا قبل أن يكون له ولد صحت الوصية، لم تصح الوصية أقصد، لأن الأخ يعتبر وارث، فإذا وقع له ولد بعد ذلك صحت الوصية لأنه لم يعد وارثا. والوصايا باب عظيم من أبواب الفقه والدين، ومع ذلك يخالفها الكثير بالظلم والجور، لا سيما عند الموت لمحبة المال، يعمد أحدهم إلى حرمان النساء والبنات أو إلى حرمان بعض الأبناء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. في هذا الحديث دلالة على من ذهب إلى وجوب كتابة الوصية لمن كان عليه حق، أما أنها واجبة مطلقا فلم يقل به إلا داود، وقوله ضعيف. وقوله امرئ مسلم يدخل فيه الرجال والنساء، له شيء يوصي فيه أي عليه حق يجب عليه أن يخبر به ويدل عليه، يبيت ليلتين أي تمضي عليه ليلتان، وفي رواية لمسلم ثلاث ليال، وفيه استحباب المسارعة بالوصية، وفيه وجوب التخلص من الحقوق التي على الإنسان قبل أن يوافي الأجل وهي عليه، وفيه أن الإسلام دين المحافظة على الحق، وفيه فضيلة المبادرة للعمل الصالح، وفيه ترغيم الشيطان، لأن الشيطان حريص على تأخير الوصية. وقوله إلا وصيته مكتوبة عنده أي قد كتبت ووضعت في مكان أمين، ويستحب ذلك عند الاستعداد للأسفار كسفر حج أو عمرة أو سفر جهاد أو غير ذلك من الأسفار المخيفة. وهل يلزم الإشهاد على الوصية؟ قد يأخذ من يرى هذا الحديث بعدم وجوب الإشهاد، وهو هذا، إلا أنه يستحب، وخطه إن كان هو الكاتب حجة وعلم أنه خطه. قال زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مررت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. في هذا مسارعة السلف إلى العمل بالعلم، ومبادرة السلف إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم لماذا اختارهم الله عز وجل، فهم الممتثلون لقول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، واستبقوا الخيرات. وفيه فضيلة لابن عمر حيث كان يعمل بالعلم، وفيه دعوة لطلاب العلم ومن إليهم إلى المسارعة في العمل بالعلم، لأن هذا هو ثمرة العلم المفيدة. وفيه أن الإنسان غير مؤاخذ بما كان قبل العلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه إنما شرع في الكتابة بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ألا علمت إذ كان جاهلا، وأطعمت إذ كان جائعا. يكفي اليوم هذا، والحمد لله رب العالمين.